سيدي يا رسول الله، جزاك الله عز وجل عن هذه الأمة خير الجزاء وأتمه وأعمه وأكمله وأفضله، وأرجو الله يا سيدي يا رسول الله أن نكون قرة عين لك يوم القيامة. أسأل الله أن يحيينا على سنتك وأن يميتنا على ملتك وأن يجعلك شفيعا لنا يا صاحب الذكرى. يا صاحب الذكرى، يا سيدي يا رسول الله، إن هذه الذكرى تجعل في قلوبنا الأمل حيث لا نيأس ولا نقنط من رحمة الله عز وجل، وخاصة وقد أكرمنا الله عز وجل بأن جعلنا في بلاد الشام حيث باركتها يا سيدي يا رسول الله ودعوت لها، فقلت اللهم بارك لنا في شامنا. فيا أهل بلاد الشام، لا تيأسوا لا تقنطوا مهما اشتد البلاء وكثر الوباء ومهما تآمر الأعداء، فحاشا لربنا جل وعلا أن يخيب أهل بلاد الشام التي هي أرض المحشر يوم القيامة. أيها الحفل الكريم، يا من اجتمعتم في بيت من بيوت الله عز وجل وأنتم تستحضرون قول الله عز وجل وذكرهم بأيام الله، ومن أيام الله حادثة الإسراء والمعراج التي كانت تكرمة لسيدنا محمد عليه وآله الصلاة والسلام بعد مقاساة وبعد معاناة في مكة المكرمة، ما آمن معه إلا القليل من ضعفاء الناس ومن العبيد والأرقاء. هاجر عليه وآله الصلاة والسلام إلى الطائف، هاجر إلى الطائف لا هروبا من الواقع المرير الذي كان في مكة، وليس طمعا في راحة يبحث عنها، بل هو الذي قال لأمنا السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها عندما نبئ، قال يا خديجة لقد مضى عهد النوم، فشمر جاهدا في الدعوة إلى الله عز وجل. هاجر إلى الطائف لا يريد مالا ولا يريد جاها ولا يريد سيادة ولا ريادة ولا يريد نساء، إنما يريد رجالا يحملون هذا الشرع الشريف ليبلغوا من وراءهم، يريد عليه وآله الصلاة والسلام أن يبلغ رسالة الله من أجل إنقاذ البشرية من الضلال إلى الهدى، ومن الظلمة إلى النور، ومن السعادة إلى السعادة. هاجر إلى الطائف صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من أجل رفع شأن هذه الأمة، من أجل أن تصطلح الأمة مع الله عز وجل، ومن أجل المرأة التي كانت مهضومة الحق، من أجل أن يرفع قدرها وأن يرفع شأنها وأن يعزها عندما تكون أمة، وعندما تكون بنتا، وعندما تكون زوجا. أراد إعزاز الجميع، ولكن وبكل أسف رجع سيدنا محمد عليه وآله الصلاة والسلام وروحي الفداء لنعله الشريف، رجع صلى الله عليه وسلم مجروح الفؤاد، مكسور الخاطر، متألم، حزين، لأن القوم لم يستجيبوا له، فزاد الهم هما والكرب كربا. من أيام فقد الأنيس، وفقد السكن، فقد أمنا السيدة خديجة. وما أدراك ما خديجة؟ خديجة الكبرى، حبيبة المصطفى صلى الله عليه وسلم، التي ضربت أروع مثال لكل امرأة تطمع بجنة عرضها السماوات والأرض، تطمع ببشارة كما بشرت السيدة خديجة ببيت في الجنة لا نصب فيه ولا صخب، حيث سلم عليها رب العزة وسلم عليها سيدنا جبريل. كانت مضرب مثل لكل امرأة تحقق السكن لزوجها من خلال قوله تبارك وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. فقد السكن، وفقد النصير عمه أبا طالب. وأما بالنسبة للصحب الكرام المستضعفين، هاجروا من مكة إلى الحبشة، عاد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحمل هم هذه الدعوة. من الذي يعينه على تبليغ هذه الدعوة؟ ونحن يا إخوتي وبكل أسف وصلت إلينا دعوة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام على طبق من ذهب ورب الكعبة، ونحن في بيوتنا آمنين مطمئنين. وصلت إلينا هذه الدعوة بعد عناء لاقاه النبي عليه وآله الصلاة والسلام. رجع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حامل هم الدعوة بعد هذا الضيق، وبعد هذا الحزن، وبعد هذا الألم، وبعد هذا الكرب. أيتخلى ربنا عز وجل عن سيد الخلق وحبيب الحق؟ لا ورب الكعبة، لا ورب الكعبة. يا من يقاسي، ويا من يعاني اليوم من غلاء أو بلاء أو وباء أو تكالب أعداء، انظر إلى نبيك سيدنا محمد عليه وآله الصلاة والسلام، الذي علمنا الصبر والمصابرة مع الاستقامة على شرع الله عز وجل، فربنا جل وعلا لن يتخلى عن عبده أبدا. يا إخوتي، بعد المحن منح، وبعد الأسى مواساة. رجع النبي عليه وآله الصلاة والسلام وهو مكسور الفؤاد، دعا الدعاء الذي تعرفونه جميعا: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع لي. رجع النبي عليه وآله الصلاة والسلام وهو مكسور الفؤاد، مجروح الخاطر، في طريق العودة. جاءت التسلية الأولى لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جاءت البشارة الأولى لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فإذا بسيدنا جبريل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، ومعه ملك الجبال، وقال له: يا محمد صلى الله عليه وسلم، سيدنا جبريل وملك الجبال يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: إن الله قد سمع قول قومك لك وما فعلوا بك. هذا ملك الجبال، وقال له ملك الجبال: أنا بأمرك يا رسول الله، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. ما هو الموقف من صاحب الرحمة المهداة عندما رأى أن ما حل به ليس بسبب غضب ولا سخط من الله، وهو الذي أرسل رحمة للعالمين؟ نظر إلى سيدنا جبريل وإلى ملك الجبال الذي قال له: إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، قال: لا، لا تفعل، بل أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. سيدي يا رسول الله، صدق من سماك الرؤوف الرحيم، صدق من قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كانت المواساة لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بإرسال جبريل وملك الجبال، ما هو موقفه؟ طالما أن الله راض فهو صابر، وهو محتسب الأمر عند الله عز وجل، وقائم بوظيفة العبودية لله عز وجل. لنقف أيها الإخوة وقفة يسيرة مع هذا الكلام من سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. هل كان رسول الله حاقدا؟ هل كان رسول الله مبغضا؟ هل كان رسول الله يحب الانتقام؟ رسول الله ما كان يدعو لنفسه، بل كان يدعو لله عز وجل. رسول الله ما كان يبحث عن سيادة ولا زعامة ولا على مكانة، إنما يبحث عن إنقاذ الناس من الضلال إلى الهدى. ما كان ينتقم لنفسه قط، ما كان ينتقم لنفسه قط، إنما يغضب لله عز وجل. يا ترى لو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لملك الجبال اطبق عليهم الأخشبين وسالت دماء أهل الطائف لتكون عبرة لأهل مكة صناديد قريش، لا أبدا، إنه الرحمة المهداة. ولو نظرتم يا عباد الله في دعاء سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، اللهم أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، هل دعا على أهل الطائف؟ هل دعا على أهل مكة؟ هل دعا على من شرد أصحابه؟ هل دعا على من ضدته أهل الطائف؟ هل دعا عليهم؟ لا ورب الكعبة، إنه الرحمة المهداة. إنه كان يفكر ما نزل به، هل من غضب الله أم أن الله يبتليه بما شاء. رجع النبي عليه وآله الصلاة والسلام، دخل مكة في جوار رجل مشرك. من أجل أي شيء دخل مكة؟ لا من أجل أن يرجع إلى بيته لينام فيستريح، لا من أجل طعام ولا من أجل شراب، إنما دخل مكة في جوار المطعم ابن عدي، ابن عدي، من أجل أن يبلغ رسالة الله عز وجل. ولكن القلوب أقسى من حجر، والنبي عليه الصلاة والسلام متألم. جاءت البشارة الثانية لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، جاءت حادثة الإسراء والمعراج، وكأن سيدنا محمدا عليه الصلاة والسلام عندما وصل إلى ما وصل إليه من الهم والغم والكرب، لأن القوم لم يستجيبوا له ولم يستجيبوا لرسالته، ردته الطائف بعدما أن أخرجته أهل مكة، جاءت البشارة وكأن الحق يقول لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إذا كان أهل الطائف وأهل الأرض ما عرفوا قدرك، ما عرفوا قدرك، فإن أهل السماء يحتفون بك ويرحبون بك. يا رسول الله، إن كان الثقيف وقريش ما عرفت قدرك وما استقبلوك حق الاستقبال، فهلم إلى الإسراء ليرحب بك من هو خير من قريش ومن ثقيف ومن البشرية جمعاء، ليستقبلك الأنبياء والمرسلون في المسجد الأقصى، ولتصلي بهم إماما. إذا كان أهل الطائف لم يستقبلوك، فهلم يا سيدي يا رسول الله إلى المسجد الأقصى الذي هو خير من أرض الطائف ومن أهل الطائف. إذا كان الناس ما عرفوا قدرك، فهناك من يعرف قدرك. جاءت حادثة الإسراء، وقبل الإسراء أيها الإخوة، جاء سيدنا جبريل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، جاء سيدنا جبريل مع بعض الملائكة ويؤخذ بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل رحلة الإسراء، يؤخذ من أجل أي شيء؟ من أجل شق الصدر الشريف. فشق صدره الشريف صلى الله عليه وسلم وغسل بماء زمزم وحشي إيمانا وعلما وحكمة. لما حادثة شق الصدر قبل الإسراء أيها الإخوة؟ لما حادثة شق الصدر؟ يقول العلماء إن حادثة شق الصدر قبل الإسراء تكرمة من الله لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ليزداد إيمانا وثقة بما عند الله. ولا مانع أن نقول، وخاصة نحن نعيش في زمن غزو الفضاء، حيث استطاع البشر أن يغزو الفضاء، ولكن رجال الفضاء حتى يخترقوا الطباق الجوية لابد من لباس معين، ولابد من مركوب معين، لأن السرعة في هذا الغلاف ربما أن يحترق الإنسان. ما الذي يمنع أن يهيئ النبي عليه الصلاة والسلام تهيئة فوق مستوى البشر؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من البشر، ولكن هذه الرحلة تحتاج إلى شخصية تمتاز عن سائر البشر جميعا، فهيئه لمقام عظيم، لمقام عظيم. تدبروا أيها الإخوة قول الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. من أجل أي شيء؟ لنريه. انتبه إلى قوله تعالى لنريه، ما قال ليرى، لأن تكوين المصطفى صلى الله عليه وسلم في العالم الدنيا، في عالم الدنيا غير مؤهل لأن يرى آيات الله الكبرى، مؤهل تأهيل في هذه الحياة الدنيا يحتاج إلى تأهيل آخر. فكانت حادثة شق الصدر وحشو صدره الشريف بأمور لا يعلمها إلا الله، بحيث لو عرج به صلى الله عليه وسلم واخترق هذه الحجب واخترق السماوات حتى وصل إلى عرش الرحمن، إلى سدرة المنتهى، إلى ما بعد سدرة المنتهى، هيأه ربنا عز وجل تهيئة لا مثيل لها، ليرى جبريل عليه الصلاة والسلام على حقيقته، وليرى الملائكة الكرام على حقيقتهم، ليرى الأنبياء سيدنا آدم وهكذا الأنبياء الذين رآهم في السماوات. هيأه ربنا عز وجل لأن يصل إلى السدرة المنتهى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، هيأه لأن يرى وليقول ربنا عز وجل بعد ذلك: ما زاغ البصر وما طغى. إنها تهيئة من الله عز وجل لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. جاءت يا إخوتي تكريمة الإسراء والمعراج المواساة الثانية بعد نزول سيدنا جبريل مع ملك الجبال، جاءت حادثة الإسراء والمعراج، فالتقى بالأنبياء في المسجد الأقصى وصلى فيهم إماما. هل تتنبه الأمة اليوم ما معنى صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع الأنبياء والمرسلين ممن قص الله علينا ذكرهم في القرآن ومما من لم يقص علينا ربنا أنباءهم، صلى بجميع الأنبياء وبجميع المرسلين وبأولي العزم منهم سيدنا عيسى وسيدنا موسى وسيدنا نوح وسيدنا إبراهيم، صلى بالجميع إماما. هل تفطنتم لماذا؟ كأن لسان الحال يقول يا أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هذا نبيكم صار إماما بجميع الأنبياء والمرسلين فلا نبي بعده، وشريعته ناسخة لكل الشرائع، كرمه الله وفضله على سائر الأنبياء والمرسلين، وأنتم كرمكم الله. وقال لقد في حق هذه الأمة كنتم خير أمة أخرجت للناس. هل تفطنت بأنك يا عبد الله بأنك متبوع لغيرك ولست بتابع لغير المسلمين؟ كرمك الله ولقد كرمنا بني آدم، كنتم خير أمة أخرجت للناس، ولكن عندما تركت الأمة كتاب ربها وهدي نبيها صلى الله عليه وسلم، اسمحوا لي أن أقول صارت الشعرة الأخيرة في آخر الزلف. لماذا؟ لأنها ضيعت العز الذي أكرم الله عز وجل به أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. نعم صلى فيهم إماما وأعلن للبشرية جمعا أن أمته هي الشاهدة على جميع الأمم، وأن أمته هي المتبوعة وليست التابعة. فحذاري حذاري يا أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام من اتباع غير هدي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. بعدما أن صلى فيهم عرج به إلى السماوات العلى ورأى الأنبياء ودنا، ثم تدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى. ما هذا الوحي؟ سر بين الله وحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأوحى له تكليفا لهذه الأمة، فعلمنا ما طلب الله منا، وخاصة بالنسبة لفريضة الصلاة. ما رضي ربنا جل وعلا أن يفرض هذه الفريضة على الأمة وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا في عالم الأرض، بل رفعه إلى ما فوق سدرة المنتهى، وفي ذاك العالم فرض عليه وعلى أمته 50 صلاة، جعلها 5 بالعمل و50 بالأجر. رجع النبي عليه وآله الصلاة والسلام ليحدث الأمة بأنه أسري به في جنح من الليل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى السماوات العلى في زمن وسائل الانتقال معروفة على الدوام. من الذي يصدق هذا؟ من الذي يصدق هذا؟ زاغ البعض، وبعض ضعاف الإيمان ارتدوا عن دين الله عز وجل. هل من المعقول في جنح من الليل والقوم يضربون بطون الإبل شهرا ذهابا وشهرا إيابا إلى مكة، أيسرى بالنبي عليه الصلاة والسلام في جنح الليل زاغ القوم بعض القوم، وكان الصديق مسافرا ورجع من السفر، فأسرع إليه عدو الله أبو جهل يريد أن يشككه في دينه. وما أكثر رجال أبي جهل في هذه الآونة ممن يشككون الناس في دينهم. قال له: يا أبا بكر، أما بلغك ما قال صاحبه؟ قال: وما قال صاحبه؟ قال: إنه أسري به في هذه الليلة، أسري به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وعرج به إلى السماوات، ورجع قبل طلوع الفجر. الكلمة تعرفونها أيها الإخوة. نظر الصديق وهو معتز بإيمانه بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام الذي لا يتزعزع، إذا جاء النبأ من سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قبله العقل أم لم يقبله العقل، لا يسع الصديق إلا الإيمان. نظر الصديق النبأ من حيث الأسباب لا يصدق، نظر الصديق وقال: إن كان قالها فقد صدق. كم نحن اليوم بأمس الحاجة إلى أن نقول هذه الكلمة: إن كان قالها فقد صدق. وصل إلينا صحيح البخاري وصحيح الإمام مسلم، وترى أتباع أبي جهل يشككون الناس في الحديث الشريف ويقولون: انظر يا أخي، حكم عقلك، اسمع هذا الحديث، أيقبل هذا الحديث؟ والله الذي لا إله غيره لا يسعنا، إذا أردنا عز الدنيا وعز الآخرة لا يسعنا إلا تصديق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وأن نقول بملء أفواهنا ورفعنا رؤوسنا نحو السماء: إن كان قالها فقد صدق. قبلت العقول أم لم تقبل؟ لأن سيدنا محمدا عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. عندما كان الصديق بهذا المستوى، إن كان قالها فقد صدق، كان أهلا لخلافة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ورب الكعبة، إذا أرادت الأمة اليوم السيادة والريادة لا يسعها إلا أن تنطلق من منطلق: إن كان قالها فقد صدق. عرفنا العلة أم لم نعرف العلة؟ استوعب عقلنا هذا أم لم يستوعب؟ لا يسعنا إلا الإيمان بما قال النبي عليه الصلاة والسلام. نحن أيها الإخوة، من رحمة الله فينا أنه يرينا آيات تعيننا على الإيمان وعلى التصديق بهذا. من منا كان يصدق؟ من منا كان يصدق أنك وأنت في بيتك تستطيع أن تجوب أرض المعمورة كلها وأنت في بيتك، وترى وتسمع، ترى بعينك وتسمع بأذنك؟ لو حدثنا هذا الحديث أحد قبل 20 عاما نقول له: إنسان مجنون. ولكن صدقنا هذا، فلماذا لا نصدق النبي عليه الصلاة والسلام فيما قال وهو الصادق الأمين؟ الصديق قال: إن كان قالها فقد صدق، وفعلا كان أهلا لخلافة سيدنا محمد عليه وآله الصلاة والسلام. في الختام، يا أيها الحفل الكريم، يا من استمعتم على ذكرى إسراء ومعراج سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، أقول: ورب الكعبة، أبشروا بالفرج وأبشروا بعطاء الله، والذي أكرم سيدنا محمد عليه وآله الصلاة والسلام بما أدهش عقول البشرية جمعاء أرجو الله أن يكرم أهل بلاد الشام بعطاء يدهش كل حاقد وكل حاسد على هذا البلد، وما ذلك على الله بعزيز. ولكن لا بد من التزام التقوى، لا بد من التزام التقوى، ولا بد من الصبر والمصابرة، ولا بد من تصديق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام تصديقا مطلقا. وانظر في الختام عندما رجع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام إلى مكة المكرمة ومعه سيدنا زيد بن حارثة رضي الله عنه، خرج من مكة ما آمن، ردته الطائف ما آمن، ما استطاع أن يدخل مكة إلا في جوار رجل مشرك. نظر سيدنا زيد وقال: يا رسول الله، إلى متى؟ متى النصر وأنت رسول الله؟ قال الكلمة التي تعرفونها جميعا: يا زيد، إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا، إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا. لنستقم على شرع الله، لنستقم على دين الله، لنحل الحلال ولنحرم الحرام، ولنكن وقافين عند حدود الله. وإياي وإياكم أن تنزلق أقدامنا في أيام الشدائد، في أيام المحن، في أيام الوباء، في أيام الغلاء. وأبشر، وعندما تأتي البشارة من الله عز وجل ويأتي الفرج ويأتي العطاء، والله الذي لا إله غيره، عندما يأتيك العطاء من الله ستنسى جميع همومك وجميع أحزانك. بالله عليك، عندما رأى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنبياء والمرسلين، ورأى الملائكة، ورأى ما رأى من آيات ربه الكبرى، هل بقيت آلام الطائف في نفسه الشريفة؟ لا ورب الكعبة، إنها غمسة من غمسات رحمة الله عز وجل. أبشر بالخير إذا كنا من أهل الاستقامة ومن أهل الصبر. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يرفع عنا وعن هذه الأمة الغلاء والبلاء والوباء وتسلط الأعداء. وأسأل الله أن يثبتني الله وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.